بالنسبة لرفع المشركين. فما ذلك العرب بالنسبة للكفار في هذا المثال الذي يحكم على الدجال من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أمته أقل أعمالا من الأمم السابقة وأكثر إدراكا. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل الثورة في الثورة فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا فوقفوا في غابة في الأجر الذي يستحقون. ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فوقفوا في غابة. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فوقفنا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطينا هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطي لنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله تعالى هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. فلم يكن الحديث واضح دلالة جدا على يعني تفضيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض وهو أول من يفيق من الطاعة عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض فأكسى الحلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه المقام المحمود وجعل بيده لواء الحمد وأن آدم ثمن سواه تحت لوائه وأنه إمام النبيين يومئذ وأنه أول شافع وأول مشفع وأول من ينظر إلى الله تعالى وأول من يؤمر له بالسجود وأول من يرفع رأسه ولا يطلب منه شهيد على التبليغ ويطلب من سائر الأنبياء. وأعطاه الشفاعة العظمى في فضل القضاء وأعطاه الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب والشفاعة في من استحق النار من الموحدين أن لا يدخلها والشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة والشفاعة في من خلد من الكفار في النار أن يخفف عنه العذاب فالمقصود بذلك أو ضر. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وطبعا تعرفون الحديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يعني يوم القيامة لفصل القضاء. من خصائصه صلى الله عليه وسلم قوله ينقطع يوم القيامه كل سبب ونسب الا سببي ونسبي. من ذلك قوله يضرب جسر جهنم فاكون اول من يجيب ويقول عليه السلام هذه باب الجنه فاكون القائل من انت فاقول محمد فيقول بك امرت ألا أفتح لأحد قبل هذا. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل قول إبراهيم عليه السلام فمن سمعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقبل أنك إن تعذبهم فإنهم إهلال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام وقال أمتي أمتي ثم بكى يعني رحمة أمتي وشفقة عليها. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنربيك في أمتك ولا نسوك إنا سنربيك في أمتك ولا نسوك سنربيك يعني سنربيك في شأن أمتك من أنواع الشفاعات وغيرها حتى ترضى كما قال تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. وفي هذا الحديث يعني أعظم عناية من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. هنا حقيقة هذا يعني غايه من فيما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بقي شيء كثير تمرد بينه وبين بعض، لكن نشير في نهايه الكلام الليله حول وجود يعني بعض الاشياء التي قد تنفرع على بعض الناس فيما يتعلق بافضليه النبي صلى الله عليه وسلم على اخوانه الانبياء. يعني كان بعض الضالين المبتدعين يكذب بهذه الفضائل او بعض هذه الحديث ويقول ان هذا من التفريق بين الرسل بعضهم وبعض، والله تعالى يقول لن نفرق بين ايه احد من الرسل. كان بعض هؤلاء الضالين وهو المدرسة السيد صالح بن بكر كان يكذب الحديث حتى لو كانت في الصحيحين وفيها اثبات هذه الفضائل كقوله انا السيد ولا الادب ولا الكلام ولا فخر الى اخره، فيقول ان هذا ايه ان هذا يعني من التفريق بين الانبياء وهذا تعارض مع القران، فنحن نرد ذلك بالقران. فلا نفرق بين احد من الرسل يعني في الايمان والتصديق، اما ان يخبرنا الله تعالى بتفضيل النبي عليه الصلاه وخبرته الشريفه فهذا ليس تفريقا يعني ايه مذكور كما قال تعالى في الايه الاخرى ويقولون نؤمن بالله ان الذين يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، بين هذه التفريق بقوله ويقولون نؤمن بالله ونكفر بالله، فالتفريق في الايمان. اما ان نصدق بما بالاخبار القرانيه والاخبار النبويه بجانب الايات القرانيه التي فيها هذه الخصائص هذا ليس ما التفريق في شيء، وانما هذا يعني من جانب هؤلاء القوم. بعض الناس استدل بالشبه عليها يعني لما في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الى اخره. قالوا ان قاعده اهل المعاني ان المسبح به اعلى في الرتبه من الايه؟ من المسبح. فما دام نقول كما صليت على ابراهيم يبقى معناها ان الصلاه على ابراهيم افضل واعلى من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب انه من اولا في الجواب الاول اللي ايه؟ الايه كما الحديث كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ال ابراهيم يذكر فيه من؟ يدخل فيه رسول محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا فيه، فهذا هو في الحقيقه تشريف لابراهيم عليه السلام ان من ذريته محمد عليه السلام. نعم. وايضا ان من المقرر في علم المعاني ان الغرض من التشريف الحاق الادنى بالاعلى كما تقول زيد كالفجر او الحاق متاخر بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة تفاوت بينهم، يعني إما غرض التجديد يكون الحق الأدنى بالأعلى أو الحق متأخر في الرتبة بسابق في معنى من المعاني من غير ملاحظة بدون يعني اعتبار موضوع التفاوت بينهما في هذا المعنى. والصلاة الإبراهيمية من هذا القبيل لأن معناها اللهم صل على محمد كما حصلت منك الصلاة على إبراهيم، وليس هنا أدون ولا أعلى لأن الصلاة على إبراهيم منشأها نبوته وليست أفضليته. نظير ذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. شبه استخلاف أمة المحمدية باستخلاف اليهودي قبلهم من غير نظر إلى التفاوت بين الاستخلافين، مع أن استخلاف أمة المحمدية وهي المشبه أعم وأكمل من استخلاف اليهود المشبه بهم، فهي من نفس ذلك. ايضا التفضيل بين الانبياء مربوط بامرين، اولا خصال الكمال التي يتحلى بها النبي ولا شك، وثانيا الهدايا التي يهبها الله تبارك وتعالى له. فلا شك ان رسولنا عليه السلام استمع له الامران في اعلى سوره من الكمال البشري، فيكفي ان الله سبحانه وتعالى مدح بقوله وانك لعلى خلق عظيم، وكان صلى الله عليه وسلم خلقه في القرآن ولم يثن بهذا على نبي ولا رسول. كذلك أيضا مما يدل على هذه الأفضلية المزايا الكثيرة التي وهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تأثم إلى يعني أشياء منها. أيضا هناك حديث أن هناك رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم. وحديث أيضا لا تفضلوني على يونس ابن مكة ولا تقولوا انا خير من نور ابن مكة. فقال هذه الحديث تنهى عن التفريق بين الانبياء. الجواب ان بعض العلماء سلك مسلك الترجيح بان هذه الاحاديث احاد حديث أحد. وأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في القرآن والسنة المتواترة والإجماع، فتكون راجحة بلا نزاع. هذا مسلك آخر، مسلك الجمع، الجمع بين الوصفين، الجمع هو من وجهين. أولا قالوا إن هذه الأحاديث خرجت مخرج التواضع وهرب الناس، مع الإشارة إلى حفظ مقام يونس عليه السلام. الوزن الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضل الناس علما، حين قال لم يكن أوحى إليه هذه النعم العظمى التي أمره فيما بعد أن يثني عليه يعني بها، أن يعني يخبر بها كما في حديث أنا سيد ولا أنا من كان ولا بعد، يعني لا أقول ذلك فقط لكن إخبار حقيقة من الوحي الذي لا ينبغي أن أكتمه، لأن من مخاطر الرسالة كما قلنا وتعزروا وتوهروا تعظيم النبي عليه السلام التعظيم النائب به صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الوجه الثاني أنه قالها قبل أن يعلمه الله بأفضليته عنده، وبيان ذلك أن الله تعالى ولا إفضاله على نبيه وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة، فكان أول ما قال في الإنذار وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم ولتنذر أمة القرى ومن حولها، ثم بعد ذلك قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ثم صرف إليه الجن وبعثه إليهم غيظا، ثم عمم بعثته فقال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم أقرا به وأراه من آياته ما زاده رفعة وعلوا، ثم لما أمره بالجهاد أمر الملائكة بأن يجاهدوا معه، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أمر الملائكة أن يقاتلوا معه وأن يكونوا من جنده صلى الله عليه وسلم. وهكذا كلما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم لحظة زاد في نفسه فضلا ونال من مولاه موهبة، وكلما نزلت عليه آية أو سورة ازداد بها علما وقربا، فكان علمه بأفضل يده متأثرا عن صدور تلك الأحاديث منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم بعدها أنا سيد ولد آدم ولا تقرأ. فكل فضل آتاه الله نبيا من الأنبياء اجتمع هذا الفضل كله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله فضل إبليس أو أثنى على إبليس بقوله ورفعناه مكانا عاليا، فلا يمكن أن يبلغ علو إبليس عليه السلام ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. هل هناك عمل ذلك؟ فكان قاب قوسين أو أدنى. إذا كان هود نفر بالريح فقد نفر محمد صلى الله عليه وسلم بالريح يوم القمر في غزوة الأحزاب. إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي ذكر الحب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جميع الحسين عليه الصلاة والسلام، حتى كان من جمال صورته الشريفة عليه السلام يحكي بعض الصحابة أنه رأى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في حلة حمراء وكان القمر مكتملا، فجعل الصحابي ينظر مرة إلى القمر ومرة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحسن الذي آتاه الله سبحانه وتعالى. إذا كان موسى نفع من المعجزات أنه نفع الماء من الحجر، فإن الماء نفع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وهذا بلا شك أقوى وأعظم. إذا كان موسى أجهز بالعصا فأيضا نحن نذكر حديث حليل الجزء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفس الجزء كان يحب رسول الله لما أمر بأن يتخذ له منبر، وكان الجزء في المسجد يعتمد عليه أثناء الخطبة، ففي أول يوم أتى رسول الله ليصعد إلى المنبر ومر على الجزء ولم يستند إليه كالعادة، وهذا الحديث ثابت طبعا، هذا الحديث متفق عليه. فعلى مرة من الصحابة رضي الله عنهم حن الجزء وحن وبكى وارتفع صوت الجزء، وهذه آية من آيات الله عز وجل، حنين إلى رسول الله كان وبكاء لتراخيه حتى نزل على المنبر وأخذ يضم إليه ويربط عليه حتى سكت وله حنين، يعني الطفل الذي يبكي بعدما يهدأ ويظل يأتي بعض الأصوات من إيه من شدة الغل. فهذا هكذا حمل الجزء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان موسى عليه السلام قال وعجلت إليك ربي لترضى، فإن الله هو الذي خلق لخليله محمد عليه السلام: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الله سبحانه يعني كان يحب ان يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنولينك خذلة ترضاها عليه الصلاه والسلام. طبعا تلاحظون دائما افضل استعمل كلمه خليله بدل حبيبه كما في على اسئله الناس يصفونه بهذه المحبه، هو لا شك حبيب الله عز وجل، لكن اقوى ان تكون خليل، ان الخله هي اعلى درجات المحبه. ففي قولك حبيب الله تقصير، وانما اتخذ الله محمدا خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا كما صح في ذلك الحديث. واذا كان الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: والقيت عليك محبه مني، فانه قد قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبه الله. يعني اتباعه يجلب الانسان فضيله ونعمه لا بعدها له، اتبعوني يحبكم الله، هذه فكره عظم. نعم. واذا كان داود قد كانت الجبال تسبح معه فقد سبح الحقى والطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا كان سليمان قد اوتي ملكا عظيما فان محمدا صلى الله عليه وسلم اوتي مفاتيح خزائن الارض، وامتد ملك امته حتى شملت معظم الكرة الارضيه. اذا كانت تسبيح سخرت في سليمان عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فان البراق سخر به الى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من المنازل العاليه. على اي احوال هذه المنة يعني عابره وبقي كلام يسير متعلق بهذه المساله وهي خصائص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان شاء الله نستكمله الى الله وحده. كلكم بهذا احنا نقيم مماليك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في تفسير صدر سورة الفتح إلى قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبق الكلام في معنى قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: يعني بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا حكمنا لك يا محمد حكما لمن سمع أو بلغه على من خالفك وناقبك من كفار قومك، وقضينا لك عليهم بالنصر والظفر لتذكر ربك وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم وفتحه ما فتح لك، ولتسبحه وتستغفره فيغفر لك بفعالك ذلك ربك ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح، وما تأخر بعد فتحه لك ذلك ما ذكرته واستغفرته. لأنه قد يستشكل على بعض الناس العلاقة بين قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر وبين قوله إلا فتحنا لك فتحا مبينا. كيف يعني يقول الله تعالى إلا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله؟ ما وله الارتباط؟ فهكذا يقول الإمام ابن جرير: إلا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني لتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفتح ولتسبحه وتستغفره، فبكل هذا يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما تأخر أي بعد الفتح. يقول الإمام شيخ المفسرين: وإنما اخترنا هذا القول في تأويل هذه الآية لدلالة قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد الفتح أمره بذلك: فسبح بحمد ربك والتغفر يغفر لك بعد الفتح. ولذلك قال في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، يعني فتحنا لك فتحا مبينا حتى إذا ما جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في جنبها في دين الله الصلاة فتفتح بحمد ربك واستغفر يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما ترى. ورحت إذا لابد أن نفهم هذه الآية في ضوء آية سورة النصر. فهذا هذه الآية السورة تدل على صحة هذا التفسير. يقول الحافظ أو الإمام ابن جرير: إذ أمره تعالى ذكره أن يسبح بحمد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة وأن يستغفروه، وأعلمه أنه ثواب على من فعل ذلك. ففي ذلك بيان واضح أن قوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنما هو خبر من الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم على جزائه له، على شكره له على النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح، لأن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيره. لأن الله تعالى حينما يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، كان كله جزاء. والجزاء والثواب دائما يكون مبنيا على فعل العبد نفسه وليس على فعل الله. يعني إلا فتح لك فتحا منك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. فمغفرة الله وإتمام النعمة على النبي عليه السلام تكون جزاء لفعل النبي عليه السلام أنه يسبح الله ويحمده ويستغفره فيغفر له. وفي صحة الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى كرم قدماه، فقيل له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ففي ذلك الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح من الحول، وأن الله تبارك وتعالى إنما وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقرن ذنوبه المتقدمة فتح ما فتح عليه وبعده على شكره له على نعمه التي أنعمها عليه. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مئة مرة. ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرنا لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية، ولا لاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا من ذنوبه بعدها معنى يعقل، لأن الاستغفار معناه أن العبد يطلب من الله غفران ذنوبه. فإذا لم يكن له ذنوب يعني تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى، لأنه من المحل أن يقال اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمل. نعم. وقد تأول ذلك بعضهم بمعنى يغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر إلى الوقت الذي قال فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أي نعم. وأما الفتح الذي وعد الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العبة على كفره إياه عليها، فإنه فيما ذكر الهدنة التي جرت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش بالحديبية. زاد العلامة السدي رحمه الله تعالى هذا تفسير هذه الآية يعني توضيحا وبيانا، فقال: قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا يخفى ما يسبق من الذهن من تنافي هذه العلة ومعلولها، لأن فتح الله لنبيه لا يظهر كونه علة لغفرانه له. والجواب عن هذا من وجهين: الأول وهو اختيار ابن جرير في دلالة الكتاب والسنة عليه أن المعنى إن فتح الله لنبيه يدل بدلالة الاتزان على شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الفتح، لأن الدلالة اللفظية الوضعية الألفاظ إما تكون دلالة مطرقة أو تضمن أو التزام. دلالة المطرقة وهي أن اللفظ يدل على أتم معناه يصدق تماما معنى الذي يقول عليه كما تقول الإنسان. فالإنسان دلالة مطرقة لفظ الإنسان هي إيه؟ أن الإنسان مثلا هو الحيوان الناطق تنطلق عيون عليه. أما الدلالة اللي هي دلالة التضمن فيتدل على جزء المعنى، دلالة اللفظ على جزء معناه كما إذا قلت مثلا الإنسان فتدل على جزء معنى الإنسان. إما فدلالة الضم تدل على مثلا على كونه حيوانا او على كونه ناطقا على جزء من اجزاء المعنى. اما دلاله الاستفهام فهي دلاله تدل على لازم المعنى العقلي. لازم المعنى العقلي يعني لو قلنا اربعه فنفهم هذا ان ذلك يلزم منه من هذا العدد ايه؟ يعني ان الاربعه وراء عن عدد زوجي. واضح هذه دلاله ايه؟ الالتزام. فقوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا يدل بدلاله الالتزام، يلزم من ذلك شكر النبي صلى الله عليه وسلم لنعمه الفتح. فاذا شكر الله على نعمه الفتح كافأه الله بان يغفر له ذنوبه المتقدمه والمتاخره بسبب شكره، لانه يذكر الله بانواع من العبادات يتقرب بها الله سبحانه وتعالى، كما قلنا من قبل ان الجزاء انما يكون على فعل فعله العبد لا على فعل الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ان فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الفتح في حد ذاته لا يترتب عليه مغفره الذنوب لان الذي فتح هو الله، وانما ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام انه ايه بعدما يفتح الله عليه يلزم من ذلك انه يقوم بشكر نعمه الفتح. واضح؟ والإثام ما أمر الله تعالى في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. حينئذ كان بعد الفتح يفعل هو تسبيح والاستغفار فيغفر الله له طبقا لذلك ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فصرح في هذه السورة الكريمة لأن تسبيحه بحمد ربك واستغفاره لربه شكرا على نعمة الفتح سبب لنكران غير به، لأنه رتب تسبيحه بحمده واستغفاره بالفاء على مجيء النصر على مجيء الفتح والنصر. إذا جاء نصر ما الفتح ثم قال فسبح فسبح، هذا يعني فيه ترتيب المعلول على عندته. ثم بين أن ذلك الشكر سبب النكران بقوله تعالى إنه كان توابا، فإنه كان توابا. هذا من حيث الدلالة من القرآن بتفسير الآية بصورة النص. وأما دلالة السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه لا تجهد نفسك بالعمل فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال عليه السلام أفلا أكون عبدا شكورا، يعني غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، يترقب على ذلك انه يذكر الله سبحانه وتعالى. فبين عليه الصلاه والسلام ان اجتهاده في العمل لتكر تلك النعمه وترتب الغفران على الاجتهاد في العمل لا خفاء به. فليغفر لك الله ما تقدم منك واخر، هذه عاقبه وثمره اجتهاده في تقرب الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتسبيح والعباده. وجه اخر، الوجه الثاني في تفسير الايه ان قوله انا فتحنا لك فتحا مبينا يفهم منه بجلالة الالتزام الجهاد في سبيل الله، بمعنى بما أنك يا نبي الله قد جاهدت لله حق الجهاد وترتب على هذا الجهاد الفتح من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الجهاد جهادك يكون سببا لغفران ذنوبك المتقدمة والمتأخرة. إذن يكون هنا المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح، لأن الفتح له أسباب، فتح الله له سبب والسبب هو الجهاد في سبيل الله. فالمعنى أنه ترتب على جهادك في سبيل الله سبحانه وتعالى حق الجهاد أن فتح الله عليك، فبسبب جهادك يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا يعني حاصل ما قاله المفسرون في هذه الآية. قال أيضا القاسمي كلاما قريبا من هذا، قال ان يغفر لك الله، قال ابو سعود غايه للفتح من حيث انه مترتب على تعليمه صلى الله عليه وسلم في اعلاء كلمه الله تعالى لمكافاه مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب، ما تقدم من ذنبك وما تاخر اي جميع ما فرط منك من ترك الاولى، وتسميته ذنبا بالنظر الى منصبه الجليل صلى الله عليه وسلم. وسوف يتوقف عند هذه القضيه، قضيه عصمه النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله قريب عما قريب. ايضا قال الحافظ ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الاعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لم تثبت هذه الفضيلة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا في عشراء مكفر السنة الماضية يوم عرف القيامة مكفر السنة الماضية والسنة الماضية. أما أن يقال العبد من عباد الله إنه قد غفر الله له على سبيل التحقيق، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذه من تبريك الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهو في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينمها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق، وتجده في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين مركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعضلون به حرمات الله إلا أدبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى ذلك الصلح، فتلك حبسها حابس الفيل الذي حبس الفيل عن أن يدمر الكعبة المشرفة، فإشار إلى أن هذا أمر إلهي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر سماوي. حدث حادث فيه حينما يعني إيه بركت الناقة، كانت هذه صلاة القصة المطولة لصلح الحديبية. فمعنى ذلك عرف أن هذا من عند الله. ثم قال لهم: والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أدبتهم إليها. فهو أطاع الله سبحانه وتعالى في هذا الكعب وأجاب إلى الصلح الذي حصل مع المسلمين. حينئذ لما أطاع الله هذه الطاعة وانقاد لأمره، قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: ما عاقبت أحدا، يعني ما عاقبت في الدنيا ولا في الآخرة أحدا عصى الله تعالى فيه بمثل أن تفيع الله فيه. أما قوله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هو كقوله تعالى: واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، وقوله: فسبح بحمد ربك واستغفر. بعض المفسرين قالوا معناه ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها، وقال بعضهم: ما تقدم من ذنبك يعني من ذنب أبويك آدم وحواء، وما تأخر أي من ذنوب أمتك. وما أبعد هذا التفسير عن معنى القرآن كما قال الشيخ الزيد حسن القرآن رحمه الله تعالى، تأويل بعيد جدا يعني. ما تقدم من ذنبك عن ذنب آدم وحواء، وما تأخر يعني ذنب ذريتك من بعد كذا، أبعد ما يكون عن يعني قواعد علم التفسير. وقيل: ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم، وما تأخر من ذنوب النبيين من بعده، وهذا أيضا بعيد كالذي قبله. وقيل: ما تقدم من ذنب يوم بدر، وما تأخر من ذنب يوم حنين، وهذا كالقولين الأولين في البعد، يعني نحكيها لمجرد أن يحاط بها. أما قولهم: ما تقدم من ذنب يوم بدر، فهو إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر: اللهم إن سهلك هذه العقابة لا تعبد في الأرض أبدا. قال: هذا هو ذنب المتقدم. لكن هذا يحمى على وجه صحيح أنه لم يكن على الأرض المسلمون غير هذه الفئة، ما فيها أي معنى يعني محظور. وما تأخر يوم حنين يعني لما رمى المشركين بالحصباء وقال: لولا أرمهم لم ينهدموا، فأنزل الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذا هو المتأخر، وكما قلنا هذا قول بعيد. وقيل: ما تقدم من ذنبك لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك. وقيل: أي ذلك مما لا وجه له، والأول أولى، والأول أولى. ويكون المراد بالذنب الأول هو ما تقدم من ذنب قبل الرسالة وما تأخر مع الرسالة، فيكون ما يعني المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الأولى ترك الأولى وسمي ذنبا في حقه لجلالة قدره عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن ذنبا في حق غيره فهو من ذات حسنات الأبرار سيئات المقربين. قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وضعنا الوضع يكون للحق والتكفير ويكون للحمل والتكفير، فإن عدي بعن كان للحق ووضعنا عنك وزرك، لكن إن عدي بعلى كان بمعنى الحمل، فتقول وضعت عنك غير وضعت عليك. والوزن لغة الثقل، ومنه حتى طلع الحرب أو زارها أي ثقلها من سلاح ونحوه، ومنه الوزير لأنه يتحمل ثقل أميره وثقله. والوزن طبعا هو الذنب كما في الحديث من سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد يتعاوران في التعبير كقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة وقوله ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق ولم يبين ما هو وما نوعه، فلذلك اختلف المفسرون فيه اختلافا كثيرا كقوله ووضعنا عنك وزرك. قيل ما كان فيه من أمر الجاهلية وحفظه للمشاركه معهم فلم يلحقه شيء منه، مع أنك كنت بعيد مع أهل الجاهلية، لكن وضعنا عنك وزرك يعني حفظناك من أن تفعل ما كان يفعله الجاهليون. وقيل ثقل تألمه، ثقل تألمه مما كان عليه قومه ولم يستطع تغييره وشفقته صلى الله عليه وسلم به، يعني أن هذه الآية وضعنا عنك وزرك تكون تماما كقوله تعالى على هذا التفسير فلعلك نافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أسفا عليه. وقال أبو حيان ووضعنا عنك وزرك هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأرجال. أيها ومهما يكن من شيء فإن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر والصغائر بعد البعثة يجب القطع بها، لنص القرآن الكريم في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لوجوب التأثي به وامتناع أن يكون فيه شيء من ذلك قطعا. فهذا حكمة أن الله جعل الأنبياء معصومين، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم، فلا شك أنه بعد الرسالة قطعا معصوم صلى الله عليه وسلم من الصغائر والكبائر. أما قبل البعثة فلا شك في العصمة من الكبائر أيضا، لأنه كان في مقام التهيؤ للنبوة منذ صغره، وقد شق صدره الشريف في سن الرضاع وأخرج منه حظ الشيطان كما ترك ذلك في صحيح البخاري. ثم إنه لو كان قد وقع منه شيء لأخذوه عليه حين عارضوه في دعوته ولم يذكر من ذلك ولا شيء، فلم يبق إلا القول في الظواهر فهي ظاهرة بين الجواب والمنع. فإن كانت يعني كل بعد البعثة هو معصوم من الصغائر والكبائر، قبل البعثة قطعا معصوم من الكبائر. أما من الصغائر فهي التي فيها يعني الجائزة في الأمر يدور فيه بين جواز وقوع ذلك أو منعه. إن كانت جائزة في الوقوع ووقعت فإنها لا تمس مقامه صلى الله عليه وسلم لوقوعها قبل البعثة وقبل التكليف، وأنها قد غفرت وحق عنه ثقلها، فإن لم تقع ولم تكن جائزة في حقه فهذا هو المطلوب. وقد ساق الأنوسي رحمه الله تعالى أن عمه خبر أن عمه أبا طالب قال لأخيه العباس يوما لقد ضمنته إلي وما فارقته ليلا ولا نهارا ولا ائتمنت عليه أحدا. وذكر قصة مبيته ومنامه في وسط أولاده أول الليل ثم نقله إياه محل أحد أبنائه حفاظا عليه، ثم قال ولم أرى منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون. لما جاء أيضا في كتب التفسير أنه عليه الصلاة والسلام أراد مرة في صغره أن يذهب لمحل عرس ليرى ما فيه، فلما دنا منه أخذه النوم ولم يصح إلا على حر السم، فصانه الله من رؤية أو سماع شيء من ذلك. ومنه قصة مشاركته في بناء الكعبة حين سقط منه الرداء والإزار ومنع منه الحال ربي. و وعلى المنع من وقوع شيء من ذلك. يعني أن المذهب الذي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصغائر هو معصوم منها قبل البعث. معصوم منها قبل البعث. يبقى نفس مستنيد الجواب عن قول الله تبارك وتعالى ووضعنا عنك وزرك. ما هو هذا الوزر؟ أو يرفع لك الله أو مثل الخاص لذلك. فقيل في الجواب إنه تكريم له صلى الله عليه وسلم. كلمة يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذه تكريم له كما جاء في أهل بدر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لم يفعلوا محرما بذلك، ولكنه تكريم لهم ورفع لمنزلتهم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى تورمت قدماه فقال افلا اكون عبدا شكورا، فكان كل ذلك منه شكرا لله تعالى ورفعا لدرجته صلى الله عليه وسلم. واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال في واحد من اصحابه وهو صهيب رضي الله عنه نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصف، وصهيب حسنه من حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتد على نفسه بالتقصير ويعتبره ذنبا يستغفره ويستغفر منه، كما كان إذا خرج من الخلاء كان يقول غفرانك غفرانك. يعني بالنسبة لمقام الشريف هو يرى أن توقف لسانه هو بلا شك كان يذكر الله بقلبه حتى في حال التخلي، لكن كان يضطر إيقاف لسانه عن ذكر الله في هذه الفترة التي لا يليق فيها ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان ويقتصر على ذكر القلب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا منه ذنب وتقصير حيث حرم من ذكر الله باللسان، فكان إذا قال غفرانك يعني لإمساك لساني عن ذكرك في هذه الحال. فهو قال غفرانك وسأل الله المغفرة مع أنه لم يأتي في الحقيقة بموجب للاستغفار، إلا ما قيل يعني من شعوره بترك الذكر في تلك الحالة هو الذي استوجب منه الاستغفار. وقد استحسن العلماء قول الجنيد حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني أن المسألة مثلية بالنسبة لمقام العبد عند الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كان هذا في حق أمهات المؤمنين، يعني نساء النبي لا تسنك أحد من النساء إن اتخذتن فلا تخضعن بالقول فيصنع النبي في مرض الأخ في الآن. أثناء يعني نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يرضيهم. ومن يخلص من كنا لله ورسوله وتعمل صالحة من فيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. لماذا؟ لعظم مقامهن. فإذا صدر منهم ذنب منها ذنب لأم المؤمنين أي أم واحدة من أمهات المؤمنين يضاعف لها العذاب لإيه؟ لشرف وعلو مقامها عند الله سبحانه وتعالى. في الجهتين كما ذلك بالنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. أو أن المراد بمثل هذه الآيات ووضعنا عنك وزرك واستغفر لذنبك، المراد هو ما جاء في القرآن الكريم من بعض اجتهاداته صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة. فيعني ما يعني ظن أنه ذنب في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل وصفه ربه على أنه ذنب؟ هو في الحقيقة واحد من الاثنين، إما أن ذلك من ذات ترك الأولى وهو ذنب بالنسبة لمقامه الشريف، أو أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذا الأمر أن ما فعله هو فيه رضوان الله، فبعد ما فعله اتضح أو أعلن أن هذا أن رضا الله كان في الاجتهاد الآخر فعد ذنبا في حقه صلى الله عليه وسلم. أما أن يتعمد معصية فلا. وأنفلا مثال ذلك قصة ابن أم مكتوم حينما عُثر فيه ونزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآية. إلا أن هذا يعني من باب واحد كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، عفى الله عنك لما أذنت له، طبعا هذا يعني غاية التلطف والتودد والتحبب الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه عالم انه ان بدأ ان نصحت على ان بدأه بالعتاب لانخلع قلبه من الرحمه ومن الخوف الى الله عز وجل. فلم يقل له لما أذنت له؟ عفى الله عنك. لا، فقال ابن عمر ما سوف أعاتبك عليه قد رفضته لك فلا تنزع. فذلك بدأ أولا بطمأنته لقليل عفى الله عنك، ثم عاتبه بعدما طمأنه لكي لا ينزع. وذلك لأنه كما ذكرنا رسول الله هو يعني أحب خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى، وأقرب المخلوقات جميعا، ويعني أعظم النموذج من الكمال البشري الذي لا يمكن أن يوجد له نظير، حتى في الأنبياء، حتى في الرسل، حتى في أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وآله وسلم.